إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أتباعهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه لا تمكن عبادة الله على الوجه الذي يرضاه إلا بالعلم. إنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنه لا يستوي من يعبد الله تقليدا ومن يعبد الله على علم، إنه لا يستوي من يعبد الله لأنه عاش بين قوم يعبدون الله وبين من يعبد الله تعالى على شريعة من الله، على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا علمتموها فقد قامت عليكم الحجة، فاتقوا الله تعالى في التزامها ما استطعتم وطبقوها كما علمتم، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن من حدود الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة، وإقامتها أن تأتي بها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. وإن الصلاة على نوعين: صلاة انفراد وصلاة جماعة. فصلاة الجماعة لها حدود تزيد على صلاة الانفراد، لأنها أي صلاة الجماعة مكونة من إمام ومأموم، فعلى الإمام واجبات وعلى المأموم واجبات، وكل منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم، فإنها أي صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة أو أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. إن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يخشى المأمومين أكثر مما يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقول: إذا قرأت في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية، استطال الناس ذلك وقالوا: طولت بنا وفعلت وفعلت. ولكن الجواب على ذلك أن يقول الإمام لهم: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليقنعهم باتخاذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا له، لأن بعض الناس جهال لا يعرفون مدى فضيلة تطبيق السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إن بعض الناس يستطيل من الإمام إذا أطال الركوع زيادة عما يهوون، ولكن عليه أن يجيبهم بمثل ما أجاب به إذا قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وإن من مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول إن أفاد وبالفعل إن لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها بعقوبة الله ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك بقوله: كما كان نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وللبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. ولأبي داود أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تدعوا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين. قال: فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. ولكن ينبغي للإنسان أن يفهم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن بعض الناس فهم من ذلك أنه إذا وقف يفتح ما بين رجليه ويباعد ما بين رجليه حتى تمس رجل الآخر، ولكن هذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فهم أن هذا هو المراد فقد فهم خطأ، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقارب الناس بأبدانهم لا بأرجلهم. وكان الصحابة تحقيقا لهذا كان أحدهم يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، وحينئذ تكون الأرجل موضوعة على طبيعتها، لأن الإنسان لو فرق بينها فإن المناكب سوف تفترق وتفترج. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني البادئين بطلب العلم أن لا يتسرعوا في فهم الكتاب والسنة حتى يسألوا من هو أعلم منهم ليكونوا على بصيرة من الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومن قطع الصف أن تأتي والصف لم يتم ثم تنشئ صفا آخر وراءه، فإن هذا يوجب أن من يأتي بعدك يكون معك، أي في الصف الثاني مع عدم تمام الصف الأول، وتكون أنت السبب في قطع الصف الأول. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. فتأمل قوله أقبل علينا بوجهه، يتبين لك أن الإمام في هذه الحال يجعل القبلة وراءه ليتفقد الصفوف، وليس كما يفعل بعض الأئمة يلتفت يسيرا ويقول استووا، ويسيرا مع اليسار فيقول استووا، وربما يكون الصف مستويا وهو لا يعلم، وربما يكون معوجا فلا يستقيم. وقال النبي وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني نصال السهم، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره أي بارزا من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواهما أبو داود. فانظروا رحمكم الله، انظروا قوله فإذا استوينا كبر، تجدها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه، يعني في حاجة، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الأجدر بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس الأجدر بالإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وإقامتها، وأن ينتظر فلا يكبر للصلاة حتى يراهم قد استووا على الوجه المطلوب؟ إن بعض الأئمة يقول: لو فعلت هذا لاستثقله بعض المأمومين. ولكننا نقول له كما قلنا في أول الأمر، نقول له إذا استثقلوا ذلك يقول: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقيد الله تعالى متبعي أولئك المهاجرين والأنصار، قيد ذلك بأن يكون الاتباع بإحسان. أيها الإخوة المسلمون، هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو أن يطول فيها، ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل
قصر شوي
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم أن يحافظ على تسوية الصف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة المشروعة فيها، وعلى سد الخلل والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وإن بعض الناس يأتي متقدما إلى المسجد ولكنه يجلس في آخر المسجد ولا يتقدم، وهذا على خطر أن يؤخره الله تعالى في كل ما فيه التقدم والسبق. فيا عباد الله، قوموا بما أوجب الله عليكم، اعرفوا حدود الله في كل عبادة تتعبدون بها لله، تقدموا إلى الصفوف، أكملوا الأول فالأول، تراصوا فيها التراص الشرعي، تساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو التراص فيها لتتموا صلاتكم، وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا فيه فلا صلاة له، وإذا أتى والصف قد تم فلا يجذب أحدا يكون معه ولا يتقدم إلى الإمام، ولكن يصلي وحده مع الإمام خلف الصف لأنه معذور وتصح صلاته. هذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ولا يصف المأموم إذا كان وحده مع الإمام عن يساره ولكن عن يمينه، وإذا كانوا ثلاثة فليتقدم الإمام، فإن كان المكان ضيقا فليصلي أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره ليكون الإمام وسطهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن علموا بحدودك وأقاموها على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يقع كثيرا أن يدخل الإنسان المسجد والإمام راكع، فيسرع سرعة قبيحة، وربما يتكلم وربما يتنحنح، فيشكل على المصلين مع الإمام. وهذا أمر لا يشرع، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ودخل أبو بكر رضي الله عنه يوما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع، فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ فقال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فأنت أخي المسلم، إذا دخلت المسجد والإمام راكع فلا تسرع سرعة قبيحة، فإذا وصلت إلى الصف فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم اهوي إلى الركوع وكبر للركوع استحبابا، فإن لم تكبر فلا حرج عليك. ثم إن تيقنت أنك أدركت الإمام في ركوعه فقد أدركت الركعة، وإن تيقنت أن الإمام رفع قبل أن تدركه في ركوعه فقد فاتتك الركعة. وإن أشكل عليك الأمر فإن غلب على ظنك أنك أدركته فقد أدركته، وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فإنك لم تدركه، وإن شككت شكا متساوي الطرفين فإنك لم تدركه. أيها الإخوة، وإذا أدركت الإمام في سجوده فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم اسجد مع الإمام، ولا تقل أنتظر حتى يقوم، لأنك إذا دخلت معه حصلت خيرا كثيرا، تحصل التكبير مبكرا، وهذا من التسابق إلى الخيرات، وتحصل السجود مع الإمام، وربما تحصل السجدتين جميعا. فإذا وقفت تنتظر أن يقوم الإمام فقد فاتك هذا الخير. ولكن ليعلم أن الإنسان لا يدرك الركعة حتى يدرك الإمام في ركوعه. وفي هذه الحال، أي إذا أدركت الإمام راكعا، تسقط عنك قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أبا بكرة بإعادة الركعة التي أدرك ركوعها مع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فاجتمعوا على دين الله ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، فإن كل بدعة ضلالة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل،
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أتباعهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه لا تمكن عبادة الله على الوجه الذي يرضاه إلا بالعلم. إنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنه لا يستوي من يعبد الله تقليدا ومن يعبد الله على علم. إنه لا يستوي من يعبد الله لأنه عاش بين قوم يعبدون الله، وبين من يعبد الله تعالى على شريعة من الله، على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا علمتموها فقد قامت عليكم الحجة، فاتقوا الله تعالى في التزامها ما استطعتم، وطبقوها كما علمتم، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن من حدود الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة، وإقامتها أن تأتي بها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. وإن الصلاة على نوعين: صلاة انفراد وصلاة جماعة. فصلاة الجماعة لها حدود تزيد على صلاة الانفراد، لأنها أي صلاة الجماعة مكونة من إمام ومأموم، فعلى الإمام واجبات وعلى المأموم واجبات، وكل منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم، فإنها أي صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة أو أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. إن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يخشى المأمومين أكثر مما يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقول: إذا قرأت في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية، استطال الناس ذلك وقالوا: طولت بنا وفعلت. ولكن الجواب على ذلك أن يقول الإمام لهم: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليقنعهم باتخاذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا له، لأن بعض الناس جهال لا يعرفون مدى فضيلة تطبيق السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إن بعض الناس يستطيل من الإمام إذا أطال الركوع زيادة عما يهوون، ولكن عليه أن يجيبهم بمثل ما أجاب به إذا قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وإن من مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول إن أفاد، وبالفعل إن لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها، ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها بعقوبة الله، ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك بقوله، كما كان نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وللبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. ولأبي داود أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين. قال: فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. ولكن ينبغي للإنسان أن يفهم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن بعض الناس فهم من ذلك أنه إذا وقف يفتح ما بين رجليه ويباعد ما بين رجليه حتى تمس رجل الآخر، ولكن هذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فهم أن هذا هو المراد فقد فهم خطأ، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقارب الناس بأبدانهم لا بأرجلهم. وكان الصحابة تحقيقا لهذا كان أحدهم يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، وحينئذ تكون الأرجل موضوعة على طبيعتها، لأن الإنسان لو فرق بينها فإن المناكب سوف تفترق وتفترج. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني البادئين بطلب العلم أن لا يتسرعوا في فهم الكتاب والسنة حتى يسألوا من هو أعلم منهم ليكونوا على بصيرة من الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومن قطع الصف أن تأتي والصف لم يتم ثم تنشئ صفا آخر وراءه، فإن هذا يوجب أن من يأتي بعدك يكون معك، أي في الصف الثاني مع عدم تمام الصف الأول، وتكون أنت السبب في قطع الصف الأول. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. فتأمل قوله أقبل علينا بوجهه، يتبين لك أن الإمام في هذه الحال يجعل القبلة وراءه ليتفقد الصفوف، وليس كما يفعل بعض الأئمة يلتفت يسيرا ويقول استووا، ويسيرا مع اليسار فيقول استووا، وربما يكون الصف مستويا وهو لا يعلم، وربما يكون معوجا فلا يستقيم. وقال النبي وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح يعني نصال السهم حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره أي بارزا من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم كما في رواية لأبي داود. وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. رواهما أبو داود. فانظروا رحمكم الله انظروا قوله فإذا استوينا كبر تجدها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه يعني في حاجة حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الأجدر بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس الأجدر بالإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن ينتظر فلا يكبر للصلاة حتى يراهم قد استووا على الوجه المطلوب؟ إن بعض الأئمة يقول لو فعلت هذا لاستثقله بعض المأمومين، ولكننا نقول له كما قلنا في أول الأمر، نقول له إذا استثقلوا ذلك يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقيد الله تعالى متبعي أولئك المهاجرين والأنصار قيد ذلك بأن يكون الاتباع بإحسان. أيها الإخوة المسلمون، هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو أن يطول فيها، ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل
قصر شوي
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم أن يحافظ على تسوية الصف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة المشروعة فيها، وعلى سد الخلل والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وإن بعض الناس يأتي متقدما إلى المسجد ولكنه يجلس في آخر المسجد ولا يتقدم، وهذا على خطر أن يؤخره الله تعالى في كل ما فيه التقدم والسبق. فيا عباد الله، قوموا بما أوجب الله عليكم، اعرفوا حدود الله في كل عبادة تتعبدون بها لله، تقدموا إلى الصفوف، أكملوا الأول فالأول، تراصوا فيها التراص الشرعي، تساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو التراص فيها لتتموا صلاتكم، وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا فيه فلا صلاة له، وإذا أتى والصف قد تم فلا يجذب أحدا يكون معه ولا يتقدم إلى الإمام، ولكن يصلي وحده مع الإمام خلف الصف لأنه معذور وتصح صلاته. هذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ولا يصف المأموم إذا كان وحده مع الإمام عن يساره ولكن عن يمينه، وإذا كانوا ثلاثة فليتقدم الإمام، فإن كان المكان ضيقا فليصلي أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره ليكون الإمام وسطهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن علموا بحدودك وأقاموها على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يقع كثيرًا أن يدخل الإنسان المسجد والإمام راكع، فيسرع سرعة قبيحة، وربما يتكلم، وربما يتنحنح، فيشكل على المؤمنين على المصلين مع الإمام. وهذا أمر لا يشرع، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ودخل أبو بكر رضي الله عنه يوما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع، فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ فقال: أبو بكرة أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فأنت أخي المسلم إذا دخلت المسجد والإمام راكع فلا تسرع سرعة قبيحة، فإذا وصلت إلى الصف فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم اهو إلى الركوع وكبر للركوع استحبابا، فإن لم تكبر فلا حرج عليك. ثم إن تيقنت أنك أدركت الإمام في ركوعه فقد أدركت الركعة، وإن تيقنت أن الإمام رفع قبل أن تدركه في ركوعه فقد فاتتك الركعة. وإن أشكل عليك الأمر فإن غلب على ظنك أنك أدركته فقد أدركته، وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فإنك لم تدركه، وإن شككت شكا متساوي الطرفين فإنك لم تدركه. أيها الإخوة، وإذا أدركت الإمام في سجوده فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم اسجد مع الإمام، ولا تقل أنتظر حتى يقوم، لأنك إذا دخلت معه حصلت خيرا كثيرا، تحصل التكبير مبكرا وهذا من التسابق إلى الخيرات، وتحصل السجود مع الإمام، وربما تحصل السجدتين جميعا. فإذا وقفت تنتظر أن يقوم الإمام فقد فاتك هذا الخير. ولكن ليعلم أن الإنسان لا يدرك الركعة حتى يدرك الإمام في ركوعه. وفي هذه الحال، أي إذا أدركت الإمام راكعا، تسقط عنك قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أبا بكرة بإعادة الركعة التي أدرك ركوعها مع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فاجتمعوا على دين الله ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، فإن كل بدعة ضلالة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
إن الحمد لله.